بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكون هذه الرواية صحيحة أو هذه رواية معاملة. نعم لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. وهل يقال يا مرسلة؟ أنت قلت مرسلة صحيحة وعمر يقول مرسلة صحيحة. نعم ليس مرسلة صحيحة؟ طيب نقول ليس مرسلة صحيحة، قل هذه رواية متصلة واتصالها وإن كان فيها إبهام فلا يضر هذا الإبهام. إذن هذه رواية مرسلة؟ لا، رواية متصلة. لماذا متصلة؟ مع أن يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول وجود الواسطة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا في الطابع لم نقل على من هم هؤلاء الأصحاب فيسمى هذا إبهام. وإبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي لا يضر. يقول هؤلاء أنه حدث فقال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. القائم العطش أو من الحر الصحابة يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء في حال الصيام لأحد أمرين، إما أن يكون ذلك من العطش لما هو الواقع من الناس أنه في حال العطش يشرب، فإن كان لا يستطيع الشرب لكونه صائما فعند ذلك يصب على نفسه الماء حتى يبرد بدنه، وإذا برد بدنه فإن البدن لا يحتاج إلى كثرة الماء، إنما يحتاج البدن إلى كثرة الماء إما لجفاف الداخل أو لجفاف الخارج، لا يحتاج إلى الماء. فالصحابي يقول هذا إما أنه من العطش وإما أنه من الحر، وهو جائز في حال الصيام من ماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يشفع على الإنسان أن يمسك الإنسان في بركة من الماء أو في حمام سباحته أو أن يغتسل وهو صائم، المهم لا يدخل إلى جوفه شيء من الماء. فإن دخل إلى جوفه ما شق على نفسه أن يحترز منه كان يكون انغمس في الماء، وفي أثناء انغماسه دخل من خيشومه أو من أنفه أو من فمه ما لا يريد أن يدخل، فعند ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالرجل يحترز ومع مشقة الاحتراز دخل إلى جوفه شيء فلا يحكم بإذنه ولا يسقط. نعم.
قال الامتحان من الضرر ونحوها لما يصبر عنه سواء وجد طعامه في حرضه ام لم يجده، لان العين ليست من كذب الى الجو. وعن انس رضي الله عنه انه كان يبتغي وهو صائم، واذا اتى ذهب في الشافعي يدفع حكمه من المؤمنين عن عصائه والحسن والنخعي وابن زعيم وابي الحديث وابي ثوب. وروي عن ابن عمر وابن انس وابن ابي اوفر وهو مثل داود والنصر في هذا بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي.
الامر الثاني مما يذكره المؤلف مما يجوز للصائم ان يفعله في اثناء وحال الصيام الاتحاد والكحل، هو ان يرى الاتحاد هو ان يضع الانسان الكحل في عينه، وهو جائز للرجال من باب التطبق ووضع الكحل في العين فهو يجد البصر، الاسم منه يجد البصر، البصر كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، ان لم يكن في ذلك خلاف العرف او كان ذلك بامر يعود بالفتنه على هذا الامر عندما يضع الكحل فعند ذلك يكون فتنه. ويجوز للمراه ان تتزين بهذا الكحل زوجها، ولا يجوز لها ان تبدو بعينيها في هذا الكحل امام الناس، كذلك يشهد كذلك الفتنه ويؤدي الى الفتنه. الاتحاد في اثناء الصيام هل يجوز الاتحاد مع ما قد يجده المرء في حلقه عندما يرتحل اذا تمكن قد يجد اثر الكحل الكحل في هذه النخاع وقد يجد طعمه في حلقه، اذا ينظر الى الحلق منه شيء للقناة الموجودة بين العين وبين الحلق. من العلماء لا يحتحل الصلاة، ولكن هذا القول قول بعيد. ولذلك ذهب الأكثر من أهل العلم، فذهبت الشافعية والمنذر وعطاء والحسن والنخعي والأوزاعي وحنيفة وأبو ثوب، وجاء عن جماعة من الصحابة كان عمر إلى آخره إلى جواز الاكتحال. وجاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل الرصاص، ولكن الصحيح أنه لم يثبت مرفوعا من حديث أنس، وإنما ثبت عنه موقوفا كما قال الحافظ بن حجر، وحسن الحافظ بن حجر وقفه على أنس بن مالك. ومن أهل العلم كالإمام الترمذي من قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتحال وصح الشيء، وهذا الذي يفيد قوله ماذا؟ ولم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى؟ معنى أنه لم يثبت حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، هذا قول الترمذي. ولكن ذكر الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كما في السلسلة الصحيحة وصححه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، فإن صح ما أفاد إليه الشيخ الألباني وأن الحديث صحيح فهذا قاطع النزاع في هذا الباب. وإن لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن القول بإفساد الصيام لمن استحل لا بد على مثبت ذلك أن يأتي بدليل، ولكون أنه لم يرد دليل على ذلك فالأصل في ذلك الجواز، أصل في ذلك الجواز وعليه جمهور العلماء. قد يقول قائل طيب نحن لا نفتح، نقول نحن الناس من يحتحل من كبار السن في دول أخرى في بعض المناطق ثم المرأة تحتحل في أثناء الصيام، فلا يستطيع الإنسان أن يقول هذا حرام لعدم ورود الدليل، عدم ورود الدليل. وإذا كان المرأة أو الرجل صائم فالأصل في ذلك الصوم، ومن قال المطلق فعليه الدليل أنه على خلاف الأصل. قال العلماء على الكفر القطرة، القطرة قطرة العين، إذا ظهر الإنسان في عينه هل يؤدي ذلك إلى فساد الصيام؟ نقول الأمر في القطرة كالأمر في الكحل، كالأمر في الكحل، وهذه القطرة حتى وإن وجد الإنسان طعمها في حلقه فالكحل بعد ذلك جاء بما يجد الإنسان طعما في حلقه. وقد جاء عن القعقاع بن يزيد قال سألت إبراهيم بن يزيد وهو النحل أيحتحل الصائم؟ قال نعم. قال أجد الطعم الصبر أو الصبر في حلقي؟ قال ليس بشيء، يعني لا يضر ذلك. فإن قطر الإنسان في عينه ووجد أثر القطرة في حلقه فلا يضر ذلك، فلا يضر ذلك، وليس هذا المفسد لماذا؟ للصيام. نعم.
قال ثالث القبلة لمن قدر على وقت نفسه، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم فهو صائم ويباشر فهو صائم، وكان أنكحكم لإربه. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال أششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أفضل عظيما قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تتمضمض بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. قال فإن قال فأنذر أخذ الرخص رخص بالسكة عمر بن معتكة. قال ابن منذر وقال للزوجة عمر بن معتز وابن هريرة وعائشة وعطاء بن الشعبي وحسن وأحمد وإسحاق، ومذهب عند الشافعية أنها تكره على أن تحركت شهوة ولا تكره لغيره، لكن الأول تركها ولا تضع بين الشيخ والشاب في ذلك، والاعتبار بتحديد الشهوة وصوت الإنسان، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كره، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى تركها، وسبب الضغط لا ترد أو اجتمع أو غيرهما، وهكذا المباشرة باليد والمعانقة يوم ما يقوم الغنى.
نعم. إذا هنا قال في تنظيم الأمر الواضح فيما يباح للصائم قال القبلة، ولكن قيد ذلك بقوله لمن قدر على وقت نفسه. لماذا قيد بذلك؟ حتى لا يفسد صومه بهذه القبلة. فمن قبل فحاله على ثلاث حالات: إما أن يقبل فتنتشر الشهوة في بدنه، أو يواصل بعد ذلك في أمور أخرى قيام إلى السنة أو نزول المني، فهذا في اختلاف بين أهل العلم يفسد صومه، يفسد صومه بذلك إن أنزل. وهذا الاتفاق وعليه القضاء والتوبة والاستغفار. رجل آخر قد يقبل فيلزم منه المذي، والمذي فيه خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء أنه لا يفسد الصوم. والراجح والذي أرى الراجح في هذه المسألة هو بطلان الصيام، وعليه أن يقضي يوما مكان. لم أقول ما الدليل على أن من أنزل منيا يفسد صومه. الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يدع طعامه وشهوته من أجله. إذا فالصائم واجب عليه ترك الطعام والشراب والشهوة، وهذا الذي نزل منه المني فقد وقع في الشهوة، والمني كذلك الشهوة، وإن لم يكن لتلك الشهوة العالمة كنزول المني ولكنه شهوة ولا تزيل عقب الشهوة. كذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ثم قالت: ويباشر وهو صائم ولكنه كان لا يكون لإرث، أي يضبط شهوته ويملك هذا الأمر كي لا ينزل منه هذا. فالراجح هو المال. أما من قبل وكان يملك شهوته، فعائشة لما قالت كان الناس يقبل وهو صائم، أي تبين وتقول لكم ينبغي لكم الاعتراف من القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم وأن حالكم مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في استباحته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه من الوقوع فيما يتولد بعد ذلك من بعد المباشرة ومن بعد القبلة من النزال وغيره، كان يملك نفسه. فمن كان منكم يعلم من حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم فالامر مباح، وان كان لا يملك نفسه فانه لا يباح له سدا للدليل. ولذلك جاء ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر فقال: هششت يوما، والحديث حديث عائشه متفق عليه، فقبلت وانا صائم، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم صلاه اليوم امرا عظيما، قبلت وانا صائم. عمر قبل، إذ لو كان هناك شيء آخر لقال قبلت وفعلت وفعلت وحدث لكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال: قلت لا بأس بذلك. قال: ففيما؟ يعني ففيما السؤال؟ ففيما السؤال؟ إذا كنت أنت تعلم أن من تمضمض لا بأس إن تمضمض، فكذلك لا بأس فيما قبل إن كان الأمر قد وقف عند هذا الحد. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، وكذلك هو حديث صحيح. قال ابن المنذر: رخص في قبلة عمر بن عباس وهو يرى عن شرع الله الشافعي والحسن أحمد وإسحاق، ومذهب الأحناف والشافعية أنها تقرا على من تركت شهوته ولا تقرا لغيره، لكن الأولى فرق ولا فرق بين الشرك والشاب في ذلك. هو قال: لا فرق، ونحن فرق هنا لأن من أهل العلم فرق، فما الفرق بين الشيخ والشيخ؟ وهنا لمظنة الشهوة، الشيخ ليس هو مظنة اشتداد الشهوة بخلاف الشاب، فالشاب هو مظنة الشهوة، والشاب لو قلت على هذا المجال فإنه لا يؤمن عليه ولا يؤمن على النفس. والبعض فرق كذلك، لما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب ثم صار وقبل شيخ كريم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قول ربي وأنا مصاب فقال نعم قال عبد الله بن عمرو بن العاص فنظر بعضنا إلى بعض فصار رخص للشيخ الكريم ولم يرخص للشاب فنظر بعضنا إلى بعض مما ادعته استفهاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيخ يملك نفسه إن الشيخ يملك نفسه حديث صحيح هنا أقبل بعض العموم أن الشيخ يملك نفسه فإذا كان ذلك فكل شيخ يخطئ الجواب لا ليس كل شيخ يملك نفسه وليس هذا دليل باتباع لكل شيخ حتى إن كان لا يملك نفسه فمن كبار السن ما يكون عنده من البأس والقوة أقوى من كثير من شباب عقلها وثمانية واضح هذا من كبار السن لكن ليس هذا على سبيل العموم إذا فالأمر هنا يعود إلى قوة تمام الشهوة من كل إنسان بحسب وليس كل شاب كذلك عنده من قوة الله ما عند الآخرين حتى نقول الشاب هذا يمنع منه ولكن الأمر يعود إلى ماذا؟ إلى امتلاك الشهوة فإن كان الإنسان يعلم من حاله إن قبل زوجته أنه سيتمادى في الأمر ويكون ذريعا إلى إنسان أو إلى الوقوع فيما يخطئ الصوم فهذا يحرم من باب ما يؤدي ضرب الحرام إلا بترك فتركه واجب يجب عليه وليس فقط يكره في حقه يجب عليه أن يكره أما من كان يعلم الحال أن القضية قضية روتينية وأن القضية لا تؤثر معه فهذا لا بأس هذا غير يملك شهوة ويملك نفسه فله الجواز وله أن يقبل وليس لنا أن نقول كما جاء في بعض العبارات هنا الأولى الأولى الثالث ليس هناك دليل على ذلك أو دليل إذا كان هذا يملك شهوة وإلا لو كان الأولى فهو الأولى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستطيع أن نقول وأن نعدد على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نعم
قال الرابع الحكم الحكم صلى الله عليه وسلم أكان في التغذية أم لغيرها وسواء أكان في عروق أم تحت الجلد فإنها وإن وصلت إلى الجلد فإنها تصل إليه من غير المنكر المعتاد.
نعم الحكم الإبر وكنا على قد تكلمنا عليه في دروسنا في رمضان قال المؤلف هنا مطلقا سواء أكان في التغذية أم لغيرها الذين قالوا حتى الإبر التي في التغذية ليست مفطرة ولا تفسد الصوم. قال لأن هذه التغذية ليست بمعنى الطعام والشراب. والطعام والشراب ينتفع به الإنسان من حيث التغذية ومن حيث إذهاب الجوع عن أمر نفسه ومن حيث المتعة أنه يستمتع بالطعام. الإنسان عندما يأكل ويستمتع بالطعام ويشعر أنه قد سد جوعا بهذا الطعام. إذا وقد شبع بهذا الطعام، أما هذا الذي يأخذ الإبرة مغذيا، أولا لا يشعر بأنه قد شبع، نعم بدن لا يحتاج، قد يعيش على هذا الشيء، لكنه يشعر بالجوع، يشعر بماذا؟ بالجوع، ولا يجد تلك الشهوة واللذة التي يجدها ماذا؟ الذي يأكل ويتلذذ بالأكل، الذي يأكل ويتلذذ بالأكل، ولا تمتلئ معدته بهذا الطعام. إذا فرق بين الإبر المغذية وبين الطعام والشراب ومن هنا قال بعض أهل العلم أن جميع الإبر ليست مفسدة للصيام ومنها ورشة الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه وعلى المؤلف سيمثل هنا سيأتي قال ابن تيمية وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم وقال أما الكحل والتقنى وما يقطف في إحدى ومدوات المأمومة والجيفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم كذا وذاك هو ثم رجح القول الاول وهو انها ليست بشيء ومن اهل العلم قال وان كانت هي ليست بمعنى بنفس الطعام ولذة الطعام والشراب ولكنها بمعنى الطعام والشراب اي قامت بما يقوم به الطعام والشراب في قيام البدن عليه واختفاء البدن بها واستمرار حياة الإنسان على هذه الإبر، والإبر ماذا؟ المغذية. إذا الإبر على أنواع، من الإبر التي تكون ليست بمعنى التغذية ولا الطعام الشرعي، ليست مغذية للبدن كإبر الأنسولين، المضاد الحيوي، التطعيم إلى آخره. هذه الإبر الراجح بلا خلاف بين أهل العلم أنها ليست مفسدة للصيام، وإنما وضع التناسب في الإبر التي يستخفيها الطعام، يستخفي فيها البدن عن الطعام والشراب، فهذه فيها النساء. الراجح عندي أنها ليست مفصلة، أنها ليست مفصلة، ولكن ضاق الخلاف ومن باب الاحتياط أتكلم حتى في بعض الدروس أنها الأولى تجنبا، لا سيما إن كان الإنسان مندوحا في ذلك، فإن كان سيأخذ الإبرة مثلا الظهر أو العصر ويستطيع أن يؤخر هذه الإبرة المغذية لبعد الإفطار فهذا هو الأول. وإن كان مريضا فالله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فإن أخذ هذه الإبرة فيفطر ويصوم يوما احتياطا لهذا الخلاف في توصيف هذه الإبرة في معنى الطعام والشراب أو في غير معنى الطعام والشراب. إذا هذا من باب الاحتياط. أما بقية الإبرة التي تؤخذ في العضل أو تؤخذ في الوريد، أن البعض يفرق أيضا ما بين العضل والوريد، لا، كل هذا إبرة جائزة ولا تؤثر الصوم، ولكن الخلاف فقط فيما يكون مغذيا للبدن ويقوم عليه البدن ولا يحتاج إلى الطعام والشراب. نعم.
قال الخامس الكلام.
طيب نقل إن شاء الله إذا
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.